ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو جحدت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والزلزال ونافذة الأرض. فهذا الحديث رواه مسلم البخاري كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. فإذا خرجت هذه العلامة فإنه يثبت العمل على ما كان عليه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني حتى المؤمن كذلك. وله أي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها الأخرى على أثرها قريبا. هذا أيضا رواه مسلم في صحيحه. ومضى في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراق الساعة الكبرى ذكر منها الدابة، وفي رواية دابة الأرض، وهذا حديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. هذه روايات يعني ثلاثة حتى الآن في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسب الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يستري الرجل السعيد فيقول ممن اشتريته فيقول من أحد المخصمين. سمعنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده صحيح. تخرج الجبهة فتتم الناس على خرائطهم واذكر صبغة الألف أو مقدمة الألف. تتم يعني تترك علامة تنبهه على الخصوم، يعني نعلمه على الألف. ثم يغمرون يغمرون فيكم، يغمرون يعني يكثرون، والغمرة هي الزحمة من الناس أو الماء. ثم يغمرون فيكم يعني يكثر هؤلاء الذين تعلم الجبهة خراطمة قولوا فهو حتى يشتري رجل البعير فيقول له مثلا شخص آخر من رأي هذا البعير، يقول من أحد المخصمين، يعني من واحد الذين إيه والتمثم الدابة ووضعت علامة على ألفين. وهذا أيضا صحيح. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، فذكر منها دابة الأرض، وهذا في صحيح مسلم. وهذا في صحيح مسلم حتى الآن خمسة أحاديث منها أربعة في صحيح مسلم. فطبعا يعني أكثر جدا من المقاتلين يخفى عليه هذه الروايات في صحيح مسلم ويقول الله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وقاتلوا سليمان عليه السلام فتخطم الكافر، يعني تشم بالخطم البعير إلى كويته خطما من تؤثر في أنفه سمة يعرف بها. فتخطم الكافر قال عفان أحد رد الحديث فتخطم ألف الكافر بالقاتل وتجد وجه المؤمن بالعصا وحتى يعني تفقده وتميزه حتى إن أهل الخواني ولو ما يرضى عليه الطعام من الأكل يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول يعني نعرف الكافر بهذه العلامة على قلبه. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد ساكن رحمه الله. حتى هذا القدر هذه الحديث ست صحيحة في قضية الدابة تثبت الدابة وشيئا من حديثها. المؤلف في الموضوع أن الناس تماتت في هذا الباب غير من الأكوان، هو الأمر يكون صحيح أصل صحيح لكن يزيد الناس دي وإنما دولة في صراع بعض الأخوين حول التفاصيل كما حصل في المهدي. حديث المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فبعض الناس تبتل بوجود الموضوعات والأحاديث الضعيفة فهذا ولك يكذب في الجميع، لكن الواجب هو إيه؟ أن نكد الأمر إلى أهل الفن كما قال الحافظ العراقي مسيرا الى علم الحديث فعل به ولا تخرج بالظن ولا تقلد غير علم الفن فن الحديث والحديث. نعم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الجواز بالخالق ده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة مصدق والذكرة وعلى أثر دين علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا يدخل فيه بعمومه ألا ننازع الأمر أهلا يعني لا نتدخل فيما ليس من تخصصنا فإنه إذا سكت من لا يعلم قل الخيانة وهذا سكت وألا ننازع الأمر أهلا يعني يتكلم أهل التخصص وأهل الحديث لا غيره فنسرد الآن بعض الآثار والكلام الذي يأتي موضوع الزبدة وهو زائد عن أحاديث صحيحة التي ذكرناها لكن هذه من باب العلم الشيء مثلا الإمام القرطبي يقول إن الزبدة هي تفضيل ناقة صالح واضح لأن في بعض الروايات نوعهم إلا ويسره بين الركن والمقام والحديث هذا ضعيف لأن الرواية يكون الإبل يعني حتى قرأ أيضا بعض العلماء واذكرهم يبني من وراء بالكفر والإيمان نعم القول الثاني أن الدابة هي الجثاثة المذكورة في حديث سليم الجاري رضي الله تعالى عنه في قصة الدجال أنا قول أخر أن الدابة هي الدابة إيه؟ الجثاثة هذا حديث موضوع صحيح مسلم حديث صحيح مسلم فيه قصة يعني جيدة وهي أن سليم الجاري هذا كان رجلا نصرانيا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحدثه عن قصة الإسلامية فقال إنه ركب سفينة مع قوم في البحر فالمهم ضلوا الطريق في البحر أو حط العاصفة حتى أودوا بها إلى جزيرة فنزلوا في هذه الجزيرة فلقيتهم دفة ضخمة جدا يعني أهلا جزيرة صعبة لا يعرف يعني أمامها في خطها فأخذت سابقهم إلى جزير وأخبرتهم أن من بالزيت عائلة خبركم بالإطلاق ثم ذهب إلى الزيت وإلى المسيح الدجال مقيد في هذا السرد قال لهم هل سألهم عن نخل بيت سألهم عن النبي الأمي قالوا قال نعم قال كيف إلى آخر كان يستفسر المهم أن المسيح الدجال معناه أنه موجود وحي وموجود في هذه الجزيرة وهذا لا يتصادم مع العقل بأي صورة لا يتصادمون مع العقل هي قدرة الله سبحانه وتعالى ثم لا يتصادمون البشر بعلومهم المسح الجغرافي الكرة الأرضية وكذا إلى آخره لأن الله تعالى يعني لا يعجزه شيء والله الذي أحاط بكل شيء علمه وهذا حديث طبعا يعني يسوس لكن ربنا ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولذلك اسلم سليم الجليل بسبب هذه القصه انه سال عن النبي العربي واخبر انه سوف يظهر على كفار قريش واضح فاتى لذلك قال امر النبي على السلم ناديا ان ينادي الصلاه جماعه وصعد المنبر مسرورا وقال لهم ان سليم الجليل اتاني فاخبرني بحدثني حديثا واخبرهم بحديث الجليل الثالث يعني ان هذا حديث صحيح لكن لا نستطيع القطع هل الجثه هي فعلا جثه ام غيرها لكن نحن نحكي الاقوال فقط قول الاول انها تفضيل ناقه الصالح قول الثاني انها جثه المذكوره في حديث سليم الجاري رضي الله تعالى عنه في قصه الدجال وان كان الحديث سليم ليس فيه ما يدل على ان هذه الجثه هي يعني التي تاخذ اثر الزمان هي الجثه لأن الذي جاء فيه أنه لقي جثة الحلف إلا الجثة وثم في الجثة فشددت الأخبار في الدجال القول الثالث إنها الثعبان المسلم على جدار الكعبة التي خلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة طبعا هذا غير مسلم كلام غير مسلم قول الرابع إن الجثة إنسان متكلم يناظر اهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن المدينه ويحيى من حيا عن المدينه هذا القول ذكره القرطبي ورده بان الجافه لو كانت انسانا يناظر المبتدع لم تكن الجافه شيئا خارقه وعلامه من علامات ابتعاد العدل ايضا فيه العدول عن تسميه هذا الانسان المناظر الفاضل العالم الذي على اهل الارض ان يسموه باسم الانسان او العالم او الامام من أول أن يسمى العالم من أن يسمى ده. قال أهل الفصحاء وتعظيم العلماء أن العالم المناظر المنافق عن الإسلام والسنة والذي يبطل البدع والكفر ينطق عليه الدبة. القول الصامت أن الدبة قد مجند يبث لكل نادر وليست حيوانا مشخصا معينا يحمل عجائب والغرائب. ولعل المراد بها واسمعوه واعجبوا ده تفسير ثاني بقى لعل المراد بالدبة تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته فهي تجرح وتقتل ومن تجريحها وأذاها كلمات وعظة للناس لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع بهم إلى الله وإلى دينه وتلزمهم الحجة ولسان الحال أبلغ من لسان المقال فإذا إن عن التكليف التجريح. وهذا القول وما ذهب إليه أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والمراحل بن كثير. طبعا لهذا الرجل أبو عبية هذا الكتب الشريف اعتدى عنوانا قبيحا على سنة النبي عليه السلام في الكتب الشريف وتولى هو يعني تحقيق هذا أو هو سماه تحقيق وهو تدمير ولد تدمير الجزء المتعلق بأخبار الفتن والملاحم من تفسير المكاتب البداية والنهاية. ولم يفرض حديثا يخالف رواه الا وطعن وجرح واساء الادب واستقاض على العلماء وعلى اهل السنه وكذب وكان يعني ايه هذا الشيء يملكه هو واخذ الكذب جميع حديث الزمن ويتاول ويتمحل تاويلا فاسدا فبها من تاويلات الباطليه فاحسن اتخاذ اثباتا وذكره كثيرا فيوضح ما يدل بهذه الطبعه الذي حققها ابو عبدالله ان يقرا تحقيقاته على الاطلاق لا يقرأ تحقيقاته لأنه غير الأمين في تحقيقاته لأن الشريف قال الأمان وتطور على السنة وكذب الأحاديث لا يراعي كتاب البخاري أو مسلم حتى لو اتفق عليه كله بالعقل الفاسد وليس بالعقل يعني الصحيح. فمن ضمن ضلالاته تأويل الدجال. الدجال ده رمز للصبر ورمز للخلل كيف تقول الدجال رمز ورسول الله يصف بأنه عينه كأنها عينه ذو النصر وأنه يفعل كذا ويقول كذا كل ده وهم كل ده رمز فيه طبعا كما قلت الكريم من تأويلات الباطنية المنحرفية كذلك مما أوله ويقتنه هذه الحديث التي جاءت فيه يعني الايه الدفة تأويلات غريبة تمام النص الجهاز بتاع المدرسة الإسلامية هذه كما فعلوا في تفسير قول تبارك وتعالى ألم ترى كيف صار ربك بأبحار الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم خيرا الأبابيل قولين من الإدارة في بيت الدين فجعلوا أنت عصر من الكتب أو جعل ما هي الكتب جعل في الكتب والله كلام غريب جدا يعني كأنت يعني ولم يتخذوا إلى صبر القوة ألم ترى كيف فعل ربك فعل ربك أنا فعل الله فلماذا تستبعدون أن يوسف الله بالفعل خيرا الأبابيل ترميهم بحجارة الجديد وتجعلهم تعصر من الكتب ما الغريب في هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى هذا لا يستغرب. فهذا دين يعني انحراف هذه المدرسة المسماة الإصلاحية وهي التي أثرت يعني كثيرا في الدين وفي العقيدة وفي المسألة. فأبو عبية ممن ذهب إلى تأويل الدبة لأنها لعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة ميكروباندا أو الفيروسات أو الجن اللي هي دي الدبة خرج لهم دبة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بأسئلة لا يؤمنون ولكن تكلمهم بلسان الحال وربنا قال تكلمهم لأجل إيه؟ تكلمهم أنا هنا بقول إن من معاني التكليم التجريح من معاني التكليم التجريح هذا شيء يعني عجيب الله أكبر تكلمهم. هذا القول وما ذهب إليه أبو عبدية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحق ابن كثير وهو رأي بعيد عن الصواب الغموض. أولا أن الجراثيم موجودة من قديم الزمان وكذلك الأمراض التي تهتك بالناس في أجسامهم وذروعهم ودواسيهم والدفة التي هي من أشراف الساعة لم تظهر بعد فما يصحش أن تظهر بها في الجراثيم يقولوا إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض فالجراثيم خرجت من زمان وموجودة ونحن نسبح في محيط من الجراثيم والمكروهات. الأمر الثاني أن الجراثيم غالبا لا ترى بالعين المجردة وأما الدفة فلم يقل أحد إنها لا ترى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحوالها لا يدل على رؤية الله له. فذكر أن معنى عطاء موسى وخاتم سليمان عليه السلام. أيضا هذه الدابة تذب الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، فتجد وجه المؤمن وتقصي المكان، وأما الجرافين فلا تفعل شيئا من ذلك. أيضا أن الأمر أن الذي تفعل لهذا القول هو ما ذكر في صفة الدابة من الأقوال الكثيرة المختلفة، ولكن قدرة الله أعظم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به. كذلك فأي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادل ولا نلجا الى التجوز الا اذا تعذرت الحقيقه، لا سيما ان قوله هذا مخالف لاقوال المفسرين، فانهم ذكروا ان هذه الدابه مخالفه لما يعتاده البشر، فهي من خوارق العاده، كما ان طلوع الشمس من مغربها امر خارق للعاده. وقد جاء في الحديث انهما يخرجان في وقت متقارب، قال صلى الله عليه وسلم: اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابه على الناس روحا، وايهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا. وهذا كما قلنا رواه مسلم. طيب بعض الناس قد تقول ليه مشكله في الدابه بالنسبه لنا ان كنا لا ندرك الساعه مثلا ولا ندرك هذا الزمان، لان في ايام لسه حتى الان ما ظهر وصلنا خالص قبل ذلك. ما يأثر المكلم على المكلم؟ لا، هي مشكلة، لا، هي مشكلة كبيرة في عباد كل إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس أو بعثت إلى هذه الساعة بشيرا ونذيرا إلى أن أقرب حتى يؤمنوا بي وبما يأتي به، يؤمنوا يعني يصدقوا بي وبما يأتي به، فيجب التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطة هذه الأحوال. الإنسان من الابتلاءات التي يبتليه الله بها أن يأتيه بالأخبار، إن صدقها زاد إيمانه وإن كذبها هلك. فلذلك يعني قال الله تبارك وتعالى مثلا: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناها إلا فتنة للناس والتذكرة المدعونة في القرآن. وقال تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الله تعالى أيضا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم خبر بأنهم 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى آخر الآية. إذا الأخبار من مجالات الامتحان والابتلاء، هل تصدق أم تكذب؟ فمن كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفا هلك. ومن أهم واجبات الذين يتمسكون بالسنة ومنها بالسلام أن يحافظوا على يعني سنة النبي عليه السلام من هؤلاء المكذبين المعتدين في القديم والحديث. تقول: والذي يجب الإيمان به هو أن الله سبحانه وتعالى سيخرج الناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكذبهم، فيكون تكذيبها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد لتكذيبهم آيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة. وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل. وهذه السورة في الغالب سورة النمل فيها مشاهد وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام من ذات سورة النمل. فجاء ذكر الدابة وتكريمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام. فما الذي يستغرب إذا كانت السورة فيها كلام سماع سليمان لكلام النملة فهم كلامها وكلام العذر وكلام الجن واضح وغير ذلك من هذه الأمور يعني العديدة من الدلالات، فما الذي يستغرب أن تكون نفس السورة تضم آية من آيات الله وهي تكريم الدابة؟ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى كده أحمد شاكر من أئمة السنة العظيم وهو محدث الديانة المصرية وكان يعني من العلماء الحديث الكبار جدا والمجددين للشباب الحديث قال رحمه الله تعالى: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة. فمعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح فيحتاج إلى تأويل. فوردت أحاديث كثيرة في سورة حفر وغيرها بخروج هذه الدابة الآية أنها آية وأنها تخرج آخر الزمان. ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبلغ آيات لسانه. فلا علينا أن ندعها، لا نبالغ بما لم يصح من هذه النقاط، لكن المهم منها هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا علينا أن ندعها. ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام الذين فتى فيهم المنكر من الخوف والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم ملحدوا أو ربما الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل قلوب ودين، هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيزمزمون يزمزمون يعني يتكلمون كلاما لا يستبان، فيزمزمون ويحاورون ويزاورون ثم يتأولون فيخرجون في الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبصرون. اختلفت الأحوال في تعليم مكان خروج الدابة، منهم من قال إنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، ومنهم من قال إن لها ثلاثة خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام، وكما ذكرنا هذه كلها يعني لا تثبت بالحديث السلام. أما عمل هذه الدابة فإذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسلم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تدلو وجهه حتى يشرك ويكون ذلك علامة على إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطبه على نفسه علامة على كفره والعياذ بالله. قول تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، اختلفت أحوال المفسرين فيما معنى تكلمهم. فالقول الأول المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أمية بن كعب رضي الله عنه قال تنبئهم. القول الثاني تجرحهم، ويريدها قراءة تكلمهم تكلمهم بفتح التاء وتكون الكاف من الكلم وهو الجرح، أي تكلمهم واسمع. في بعض الحديث تخرج الدابة فتكلم الناس على خرافهم، يعني أنها تخاطب الناس وتطلب يعني تطبع في هذه العلامة ولا تعارض بين الأمرين، يعني المخاطبة والوزن. ما الكلام الذي سوف تخاطب هذه الدابة؟ الناس كما نص الله عليه إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، لكن قراءة عامة كان بكتب همزة إن تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون على الاستئناف، ويكون المعنى تكلمهم بما يكرههم أو ببطلان الأديان سوى هذه النساء. على قراءة أخرى هذا هو الكلام الذي تقوله الجامعة، لكن تكلمهم ثم نقف ونقول إيه إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون على الاستئناف، وبالقراءة تكلمهم يعني بما يتوبهم أو بنقلان الأديان سوى دين الإسلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك أن قراءتان متقاربتان المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار. هذا ما سيحصل الليلة من الكلام في تفسير سورة النمل.
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النمل إلى الآية 83، وهي قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم آياتي ولم أوتوا بها علما ثم ماذا كنتم تعملون. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ظاهر هذه الآية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة بآيات الله. يعني قد يفهم من ظاهرها أنها تتكلم عن حشر خاص وهو حشر للمكذبين، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، كأن الذي يحشر فوج فقط، فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. لكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لذليع الخلائق، كقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية بقليل: وكل أتوه ذاكرين. وكل أتوه ذاكرين تؤيد أن الحشر عام للخلائق وليس فقط خاصا بأفواج من المكذبين. وقال تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا. وقال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع بين قول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، وبين قول الله تبارك وتعالى: وكل أتوه ذاكرين ونحوها من الآيات، أن قوله تعالى: وكل أتوه ذاكرين في الحشر العام لجميع الناس للحساب والجزاء، هذا حشر عام لجميع الناس. أما قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، فهذا حشر خاص بهذه الأفواج المكذبة لأجل التوبيخ، لأجل التوبيخ المنصوص عليه هنا في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال بعض العلماء: هذه الأفواج التي تحشر حشرا خاصا هي الرؤساء أهل الضلال وقادتهم، وعليه هذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. والفوج الجماعة من الناس، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقول الله تبارك وتعالى هنا: فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يدفعون جميعا، كما قاله غير واحد. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: أي يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم. ومقصوده بسؤاله عن اعتقادهم وقوله تبارك وتعالى: أكذبتم بآياتي، أكذبتم بآياتي، فهذا سؤال عن الاعتقاد، لأن التصديق بآيات الله التي هي هذا القرآن من عقائد الإيمان التي لا بد منها كما هو معلوم من حديث جبريل وغيره. وأما السؤال عن الأعمال فقوله تبارك وتعالى: أم ماذا كنتم تعملون. فإذا هذا السؤال يكون عن العقائد وعلى الأعمال. العقائد رأس العقائد التصديق بالقرآن وبآيات الله: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. ثم السؤال عن الأعمال: أم ماذا كنتم تعملون. وهذا السؤال المذكور سؤال توبيخ وتقريع، فقد وفقهم تبارك وتعالى في هذا السؤال على فساد الاعتقاد وفساد الأعمال. والتوبيخ عليهما معا المذكور هنا جاء مثله، توبيخ على فساد العقيدة وفساد العمل جاء مثله في قول الله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق وقوله ولكن كذب، هذا التوبيخ على فساد الاعتقاد، توبيخ على إضاعة العمل. يقول تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب، وهذا كثير جدا في القرآن وتكلمنا عنه مرارا، أن القول في مثل هذا هو قول تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويوضح قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي أشرنا إليها: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقول هنا: وقع القول عليهم بما ظلموا، يعني حق عليهم قول الله وقضاؤه في قوله عز وجل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ظاهر قوله فهم لا ينطقون أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة، كما يفهم أيضا ذلك من قول الله تبارك وتعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مع أنه بينت آيات أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى أنهم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون، كقول الله تبارك وتعالى عنهم: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا كلام، هذا نطق. وقوله تعالى عنهم: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. وقوله تعالى: لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وسمعنا فسمعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقوله تعالى عنهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا من ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إنا ظالمون. قولنا: ونادوا يا مالك الحج يا رب، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على كلامهم يوم القيامة. والجواب عن هذه الآيات التي تثبت لهم الكلام يوم القيامة، والآيات التي تثبت أنهم لا ينطقون كقوله عز وجل فهم لا ينطقون، قوله هذا يوم ينطقون، وقوله عميا بكما وصما، من أوجه الجواب عن ذلك أن القيامة واقف، يعني القيامة ليست موقفا ولا موقفا واحدا، وإنما هي مواقف متعددة، ففي بها يقول وفي بعضها لا ينطقون. فإن النطق لهم ونفعلهم كلاهما منزل حالا، يعني في حال ووقت حال الآخر ووقته. ومنها من هذه الأجوبة أن نطقهم المثبتهم خاص بلا فائدة فيه، والمنفي عنهم خاص ما لهم فيه فائدة. ومنها أيضا لأن الكلام الذي لا فائدة فيه كعدمه، والنطق به كعدم النطق به. هذا جواب ثاني. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآتين الكريمتين، يقول قول الله تبارك وتعالى: ويوم نحكم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يحبة أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبسبوا في النار. وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه، يعني التعبير يمنعون يعني يرد اولهم على اخره، لان هذا يفهم منه ان عدده كبير جدا وان طرفيه بعيدان، كما وصفت جنود سليمان بذلك. حشر لسليمان جنوده، فكلمه حشر لسليمان جنوده يفهم منها كافه عدد هؤلاء الجنود، كذلك يقول نحن ويوم نحشره في يوم اول. هذه ايضا تفيد نفس المعنى. أيضا تدل على الكثرة، فإن الفوز هو البعث الكثيرة. فإذا جاءوا يعني إلى المحشر قال يعني ليصبحهم في هذا اليوم المشهود: أكذبتم بآياتي الناطقة للقاء يومكم هذا، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. هذه حالية مفيدة لزيادة شناعتك وراشد وسة للإنكار والتوبيخ، أي أكذبت بادئ الرأي غير معين فيها نظرا يؤدي إلى العلم بكلها، وأن حقيقة بالتصديق أنتم بالآيات حيثوا بها علما، لم تتمعنوا وتتدبروا في هذه الآيات كي تصلوا إلى أنها حق من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما حكمتم بها بادئ الرأي من غير تدبر ولا تفهم ولا يؤكد لكلها. لا شك أن هذا يفهم منه الآيات القرآنية، يعني بآياتي ولم يحيطوا بها علما، فالمقصود بالآيات هي الآيات القرآنية لأنها هي المغوية على دلائل الصحة وشواهد الصحة التي لم يحيط بها علما مع وجود أن يتأملوا ويتدبروا فيها لا نفس الساعة وما فيها. واضح؟ يعني لا يعني يترجح لا يترجح القول بأن كذبتم بآياتي يعني أحداث يوم القيامة ووقائع يوم القيامة، لا، إنما كذبتم بآياتي يعني بالقرآن ولم تحطوا بي علما، لأنها لو أحطوا بها علما كنتم صلتم إلى حقية القرآن الكريم. أم ماذا كنتم تقول؟ كذبتم بها أم ماذا تنتهون بها؟ أو ماذا كان عملكم؟ هل هو إلا الفساد والإفساد وصد السبيل للعباد إذا حقت كلمة العذاب عليهم كما قال تعالى ووضع الأمر عليهم بما ظلموا هم لا ينطقون. وقع القول، القول هنا مقصود ووقع مدلول القول، مدلول القول وهو العقاب الموعدون به، وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم يقول تعالى ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في أمور المعاني. قوله تعالى ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، كقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتركبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. كل أي كل قد حضروا الموقف بين يديه عز وجل وكل أتوه ذاكرين يعني صاغرين، وكل أتوه ذاكرين يعني صاغرين. ثم قال تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول العلامة السلقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولها ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. وذكرنا في ترجمته أيضا أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في القرآن لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه عن معنى الآية ومثلنا لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك. والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا آية النمل هذه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إيضاح ذلك أن بعض الناس قد زعم أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة أي واقفة ساكنة غير متحركة وهي تمر مر السحاب. ونحوه قول نابغة يصف جيشا بأرعن مثل الصوب تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب سهم لديه. والنوعان المذكوران من أنواع البيان يبينان عدم صحة هذا القول. أما الأول منهما وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته فهو أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال معطوف على قول الله وتفزع الآية التي قبلها ويوم ينفق في الصور تفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين وترى الجبال هامدة. فإذا وترى الجبال تحسبها جامدة هذه معطوفة على تفزع أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات وترى الجبال، يعني حينئذ سينفخ في الصور يفزع من في السماوات ومن في الارض، وترى ايضا في ذلك اليوم الجبال. فدلت هذه القرينه القرانيه الواضحه على ان مر الجبال مر السحاب كائن اليوم ينفخ في الصور لا الان. هذا هو النوع الاول من البيان، انها معطوفه وصار الجبال معطوفه على فتجع وفجع لمن كل يوم القيامه، اذا هذا هو الذي سيقع يوم القيامه. اما النوع الثاني من البيان وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القران الكريم فواضح، لان جميع الايات التي فيها حركه الجبال كلها في كلها في يوم القيامه، كقول الله تبارك وتعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارده، وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله تعالى واذا الجبال سيرت، وقوله في هذه الايه الكريمه صنع الله الذي اتقن كل شيء جاء نحوه في ايات كثيره، كقوله تبارك وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، وقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وتسيير الجبال وايجادها ونصبها قبل تسييرها كل ذلك صنع متقن، وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه ان الله خبير بما تفعلون، هذا يعني كما في قوله تبارك وتعالى انه عليم بذات الصدور الصدور ونحوها من الايه. فهذا هو الذي اقتصر العلامة الزكري رحمه الله تعالى على ذكره في هذه الآية الكريمة وترى الجبال تحسبها جامدة، قال إن فيها نوعين من البيان كلاهما يبطل القول أو قول من يعني استدل بالآية على جريان الجبال وحركة الأرض في الدنيا. فكما تلاحظون طبعا هو لا ينفي هذه الحركة، كلامه الآن ليس في نفي حركة الأرض وإنما هو في صحة الاستدلال لهذه الآية على هذه المسألة، وترى الجبال تحسبها جامدة. قال إن الوجه الأول ما ترى معطوف على الفجع، الفجع يكون يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففجع من في السماوات ومن في الأرض. الدليل الثاني أن الغالب في تسيير الجبال أنه إنما يكون يوم القيامة، فكذلك هذه الآية. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده، عطف على ينفخ داخل في حصن التذكير، ويوم ينفخ في الصور وترى الجبال بارده تحسبها جامده اي ثابته في اماكنها، لكن هي في الحقيقه وهي تمر مر السحاب، اي في تخلل اجزائها وانكسافها، كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهد المنفوش. صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون، اي سيجازيهم عليه. يقول القاسمي تنبيه مما ذكرناه في تفسير هذه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه الكثير، قالوا المراد بهذه الآية تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة حينما يريد الله تعالى العوالم، كما قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وكما قال وإذا الجبال نفخت، وقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال بعض العلماء الفلك لا يمكن ان يكون المراد بهذه الايه ما قالوه لعده وجوه. راي اخر وهو راي يعني ينتهجه بعض الذين يتحمسون للاعجاز العلمي للقران الكريم فيذهبون الى ان هذه الايه تثبت حركه الارض. الوجه الاول الذي استدلوا به ان قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة لا يناسب مقام التهوين والتخويف إذا أريد بها ما يحصل يوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة هذا المقام مقام تخويف بمعنى تصوير أهوال يوم القيامة. فهي لا تتناسب مع القول بأن ذلك يكون يوم القيامة. كذلك قوله تبارك وتعالى: ثم الله الذي أتقن كل شيء لا يناسب مقام الإهلاك والإبادة. واضح؟ ثم الله الذي أتقن كل شيء. الغالب استعمال هذه الآيات الموجودة التي يتأملها الناس كقوله تبارك الله أحسن الخالقين، هذه في آيات الناس الدنيا. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في الآيات الموجودة جلسة. على أن محل هذه الآيات على المستقبل، مع أنها صريحة في إرادة الحال، شيء لا موجب له وهو خلاف الظاهر منها. أيضا يستدلوا بأن هذه الآية هم يقولون إنها في المستقبل يوم القيامة، لكن الظاهر أنك تراها الآن في الدنيا وترى هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن سير المال من فناء يوم القيامة يحصل عند خراب العالم وإهلاك جميع الخلائق، وهذا شيء لا يراه أحد من البشر، مع أن الآية تقول: وترى الجبال تحسبها جامدة. فيوم القيامة حينما تسير الجبال لم يراها الخلائق، لأنهم يقولون قد أفنوا وأهلكوا وأبيدوا. المقام على القول بأنه يوم القيامة هذا مقام إبادة وخراب للعالم، ويحصل فيه معه إهلاك جميع الخلائق، وهذا شيء لا يراه أحد من البشر، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني من الملائكة. فما معنى قوله تعالى إذن: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ هذا أيضا يبعد أن يكون المراد بذلك في الآخرة، وإنما هو في الدنيا. الثالث أن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به أم لم يشعر به. فأن المقصود تسيير الجبال يوم القيامة، وسيارة الجبال فكانت سرابا، هذا إذا رآه أحد يشعر به أم لم يشعر به. يشعر به، يرى الجبال، يراها كالسراب دخان. يقول: إن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به، لأنه ما دام وضعها يتغير بالنسبة للإنسان فيحس بحركتها. وهذا ينافي قوله تعالى: تحسبها جامدة. تحسبها جامدة أي ثابتة. أما في الدنيا فنحن نشعر بحركة الجبال، نحن ما نشعر بحركة الجبال. يعني القول تعالى تحسبها جامدة أقرب وأنسب للإيه؟ لما يقع في الدنيا. أما في الدنيا فلا نشعر بحركتها، لأننا نتحرك معها ولا يتغير وضعنا بالنسبة لها. فكما قلنا من قبل، يعني الحركة هذه بتكون نسبية، يعني ممكن واحد مثلا جالس في الطيارة، هو جالس والطائرة هي التي تتحرك، فهو بالنسبة للطائرة جالس، لكن بالنسبة للأرض أو الاستحاب من حوله هو متحرك حقيقة. فالجسم الذي يعني يركب فيه متحرك هو أيضا متحرك، لكن مراعاة لموضوع النسبية أنت تكون جالسا وساكنا بالنسبة لأرض الطائرة، لكن أنتم الاثنين مع بعض وتمر متحركين. فنحن يعني كذلك بالنسبة للكرة الأرضية جعلها الله لنا قرارا بما أودعنا فيه من القوة الإلهية التي تجلب الأشياء إلى سطح الأرض. هم يعبرون عنها بالجاذبية، هم يعرفون ما معنى الجاذبية، هي قوة أودع الله سبحانه وتعالى يعني ينفتق من الأرض ولا يعني يقعون في الفضاء. واضح؟ طبعا وترى الجبال تحجاجا، هذا بخلاف يوم القيامة، فإن الجبال تنفصل عن الأرض، الجبال الموجودة هذه تنفصل عن الأرض وتنتف نفسا، وهذا شيء يراه كل واقف عندها. هذا أيضا مما يرجح حول ذلك في الدنيا. الرابع ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة. من ورود آية أولم يروا أن جعلنا الليل والنهار أولم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، هذه مذكورة قبلها في نفس النفخ وفي نفس الصيام. والمراد بهما ذكر شيء من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى أن مشاهدة آثارها في هذا العالم الآن من حركة الأرض وحدوث الليل والنهار ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة. فإن القادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة لا يصعب عليه أن يعيد الإنسان وأن يضبط حركاته وأعماله ويحصيها عليه. ولذلك ختم هذه الآية بقوله إنه خبير بما تفعلون. فذكر هذه الأشياء في هذا السياق هو كذكر الدليل مع المدلول أو الحجة مع الدعوة، وهي سنة القرآن الكريم. فإنك تجد الدلائل منبثة بين دعاويه دائما حتى لا يحتاج الإنسان بدليل آخر خارج عنها، وذلك شيء مشاهد في القرآن من أوله إلى آخره. وقال العلامة المرجاني في مقدمة كتابه وفية الأسلاف وتحية الأخلاق في بحث علم الهيئة، قال ما مثاله ويدل على حركة الأرض قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طبعا هي حركة الأرض بعض الناس تقول ان القرآن اثبت الحركة للشمس والشمس تجري لتقر لها والأفلاك والكواكب والنجوم وكل في فلك يسبحون. والله تعالى أعلم ربما لو كان القرآن الكريم خاطب الناس في عصر ذو الوحي بأن الأرض تتحرك لما يعني صدقوا بذلك، كيف تتحرك شاهدة جدا. فربما لم يستوعبوا هذا الأمر بخلاف ما حصل الآن من اكتشافات آيات الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر، فأصبح الناس يعني يستطيعون إدراك هذا الكلام في السكون والحركة. ايضا حركه الاجرام السماويه يعني هي ليس شيئا غريبا علينا. حركه الاجرام السماويه امر نحن نراه ليلا نهار وصباحا مساء. الا تروا حركه القمر وحركه النجوم وحركه الشمس؟ اذا كله متحرك، لا في شيء ثابت. واضح. في نفس الوقت يعني اثبت بعض الناس حركه الارض بدليل حسي، بدليل حسي موجود في انا هذا رايته في نيويورك في مبنى الامم المتحده، في مدخل مبنى الامم المتحده عاملين جهاز معين كدليل حسي على حركه الارض. ثبته كره يعني مثل البندول في السقف بحيث ان فيه معادلات قوى معينه بحيث هذه الكره تكون فرض الحركه لا تفترض بالسقف، يعني يفترض انها معلقه في الفضاء لا تؤثر فيها اي قوه. واضح قوة الاتصال بالسقف أو شيء من هذا. فهذا دي طبعا عملية معقدة جدا، لكن هي خلاصة الكلام أنها يعني مثل يعني الكرة داخل إيه جيب معين يعني يسموها بول. واضح في معادلة معينة هو المتكسر أيضا متضادة والمحصلة كرة. ثم هذه فيها بنزول أو يعني المعلق فيها بنزول، البنزول ده بيتحرك اتجاه واحد فقط يمين وشمال بس اتجاه كده. وفي الأرض في دايرة أرض مخصوص فيها 12 شيء يعني نقول مثلا يعني زي كوز مثلا أو علبة أو شيء هذا موجود على 12 زي نظام الساعة على الأرض. موضوع على في دايرة زي الساعة الدائرية بالضبط، عند كل ساعة موجود كوز أو كوب أو إلى آخره. واضح. فالبندول بيتحرك إيه؟ حركة اتجاه واحد فقط. على مدار ال 24 ساعة بيكون هذا البندول قد أسقط وأوقع كل هذه الأكواد وهذه الأوانس. يدل على ماذا؟ على الأرض تحركت. واضح؟ على مدار 24 ساعة تحركت. فلذلك هي بتحرك في اتجاه واحد. لو كانت الأرض ثابتة يبقى هيوقع إن في اليمين وفي الشمال بس اثنين بس. لكن لأن الكرة محرمة غير مرتبطة بالسقف بتتحرك في هذا الاتجاه، فلن يبقى الا احتمال ان الارض هي اللي بتلف حرج. واضح لذلك لذلك ايه على مدار الشهر يكون سقطت كل الاشياء الموجوده على الارض. طبعا هذا يعتبر دليلا تسليما على حركه الارض. ثم ان العلوم الحديثه الان يعني كل شيء مبني على هذه الحركه محسوب بغايه الدقه. فاحنا الحقيقه مش عايزين ننظر للاكتشافات العلميه الحديثه انها رجع ونجح وانها شيء دايما مشكوك فيه. لا يعني هذه حقائق بثها الله في الكون ونحن ما نفعل الا ان نكتشفها فقط ونتعامل معها. فمعاريه الحلقوجرام السماويه ما هي مشكله. يعني ان الرجل يقعد على القمر واضح يعني ما هو القمر قد يتحرك واقع من على القمر صحيح وكان بيصير سؤال لان الجاذبيه ضعيفه جدا في القمر واضح. لكن فكره حركه الاجرام السماويه هذا شيء نحن نشاهده ونحن نستسلم. فيعني لم ينبغي ان نصدق الكلام ده اللي هو لم يدرسوا هذه الاشياء ولا عندهم خبر عنها واللي كذب بانه ارض كرويه. وطبعا يعني يفتحون المجال للملاحده للطعن في الاسلام والطعن في القران كم في المسلمين وجاهلين الى اخره. مع ان القران فيه اشارات كثيره الى كرويه الارض ومع ان المعنى الذي نرى في كل الاجرام السماويه انها ايه؟ كرويه. الا ترون قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهذا ما ينطبق الا على الجسم الكروي واضح. فالشاهد ان هذا شيء مشاهد ومحسوس كثير بكثره من الامر. يعني وبعدين دلوقتي برضه حسي. يعني انت لما تصعد في طائره بالذات الذي يسافر وراء البحار يعني يمر على المحيط مثلا ارتفع الطائره على ارتفاعات عاليه جدا فبيظهر التقوس واضحا جدا في الكره الارضيه. فعلا في قوس تظهر سطح الكره الارضيه عند القوس يستهلك كما نراه نحن هنا في الاسر الحاليه. هي ادله حسيه كثيره في رسوخ القمر في الكره الارض الكرويه مش عايزين نبقى نحولها لذات الكره. لكن مثل هذه الاشياء اصبحت الان حقائق يعني ما في كلام فيها يعني. فالارض الكرويه ما فيش كلام. لم يعد لك مجال بقى نعمل زي الكنيسه لما عملت مصادمه العلم ورفض حقائق العلم فادى ذلك الى الالحاد. لان الاسلام لا يعرف عنه على الاطلاق اي تصادم بين ايه او حديث صحيح وبين العقل او بين العلم في الحديث لا يمكن. لماذا؟ لاننا ممكن ان هذه الايات القرانيه هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هذه الحقائق المبثوثه في الكون هي حقائق خلقها الله وسنن اودعها في هذه المخلوقات. فكيف يكون المصدر واحدا ثم تكون هذه الاشياء متناقضه او متعارضه؟ التعارض يحصل اما لان الحديث مثلا ضعيف او تاويل الايه ان كان اولا ان ما نسميه حقيقه لم يصل الى مرتبه الحقيقه وانما هو مجرد فرض ومجرد نظريه من النظريات. واضح؟ ان بعض الناس يقول لك طب لو الارض بتدور فاحنا بنقع في بيت. وبرضه بعضهم يقول لك لو الارض كرويه طب ما المفروض بقى الناس اللي تحت يروحوا الفكره يتزحلقوا يعني يقعوا في الفضاء يعني. ها؟ طيب عارفين الجواب طبعا. السؤال طب كده طب لو هي كرويه الميه بتقعد دي الميه بتاعت المحيطات دي ما كانتش تتزحلق وتروح. طبعا هذا كلام اصبح الان طلب الصغار يدرسونه ويعرفون يعني تعليل هذه الاشياء. يقول ورود هذه الايه في سياق الكلام على يوم القيامه هذا قرانان. يقول علامه المرجالين ويدل على حركه الارض قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. يقول فإنه خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. من المخاطب بهذه الآية؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أول مخاطب بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. 30 سورة في غير السورة يعني مكية. وترى الجبال أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيهان الأمر له بالأطالة مع استراك غيره في هذه الرؤية. يعني أطالة للرسول صلى الله عليه وسلم لكن كل الناس مشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية هذه الجبال بهذه المكانة. وحسبان جمود الجبال وثباتها على مكانها كلنا نرى ذلك مع كونها متحركة في الواقع بحركة الأرض ودوام مرورها مر السحاب في سرعة السير والحركة. صنع الله الذي أثقل كل شيء. فقول الله صنع الله من المصادر المؤكدة لنفسها وهو مضمون الجنة السلف، يعني أن هذا المرور هو صنع الله، هذا المرور مرور الجبال كمر السحاب هو صنع الله الذي أثقل كل شيء. في يقتل أثقل كل شيء يصير إلى أنها آية هنا، هنا في الدنيا آية، أنك حينما تراها تحسبها جميلة، أنت في الحقيقة تتحرك تمر مر السحاب. فقول الله صنع الله كقوله وعد الله صبغة الله، ثم الصنع هو عمل الإنسان بعد تدرج فيه وترون وتحري إلهه. ولا يسمى كل عمل صناعا ولا كل عامل صانعا حتى يتمكن فيه ويتغرب وينسب إليه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا كالبرهان على إتقانه والدليل على إحكام خلقته وتسمية مروره على ما ينبغي، لأن إتقان كل شيء يتناول إتقان إتقانه، فهو تسمية للمراد وتكرير له كقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد اشتملت هذه الآية على وجوه من التأكيد وأنحاء من المبالغة، فمن ذلك تعبيره بالصنع صنع الله الذي هو الفعل الجميل المتقن المستمر على الحكمة، وإضافته إليه تعالى صنع الله تعظيما له وتحقيقا لإتقانه وحسن أعماله، ثم توصيفه سبحانه بإتقان كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن جملة ما أتقنه الله سبحانه وتعالى وصنعه فأحسن صنعه هذا المرور، مرور الجبال. ثم إيراده بالجملة الإسمية الدالة على تمام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم التقييد بالحال لتدل على أنها لا تنفك عنه دائما، وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب، وهي جملة حالية لتدل على أنها لا تنفك عنها دائما، لأنها في حركة ثابتة لا تتوقف، وهي تمر مر السحاب فإنها حال من المفعول به وهو الجبال، ومعمول لفعله الذي هو رؤيتها على تلك الحال. فهذه الآيات صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معها في هذه المسألة، وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في المسألة الآخرة أو عند قيام الساعة أو فساد العالم وخروجه عن متعاهد النظام، وأن حسبانها جامدة لعدم تبين حركة كبار إجراء الإجرام إذا كانت في فرد واحد، فإن ذلك لا يلائم المقصود من التهويل على ذلك التقدير، على أن ذلك نقد وإهزام وليس من صنع وإحكام. يوم القيامة هد ونقد وإبادة وإهلاك وإهزام، فلا يناسب أن يقال إنه صنع وإحكام وإتقان خلقه، ورحت هذا يناسبه كونه هنا في الدنيا. يقول والعجب من حذاق العلماء والمفسرين عدم تعرضهم لهذا المعنى مع ظهوره واستمرار الكتب الفصلية على قول بعض القدماء، مع أنه أولى وأحق من تنزيل محتملات كتاب الله على القصص الواهية الإسرائيلية على ما سحنوا بها كتبهم، وليس هذا بخارج عن قدرة الله تعالى ولا بعيد عن حكمته، ولا القول به بمصادم للشريعة والعقيدة الحقة بعد أن تعتقد أن كل شيء حاجز بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته وخلقه بالاختيار كائنا ما كان وهو العلي الكبير وعلى ما يشاء قدير. واعلم أن هذه الآية وما قبلها من قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، اعتراض في فضائح ما ساقه من الآيات الدالة على أحوال الحشر وأهوال القيامة، كاعتراض توصية الإنسان بوالديه في فضائح قصة لقمان، ومثل ذلك ليس بعزيز في القرآن. يعني هذا جواب على من يقول إن هذه الآية في سياق يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور تفجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل من هم داخلين وأثار الجبال، فيقول هذا ليس بأمر عزيز ليحصل جملة معترضة في القرآن الكريم تقطع السياق لفائدة وحكمة، هذا حصل، حصل كما في قصة لقمان. أثناء طبعية قصة لقمان قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخر الآية. وفائدته هنا فائدة هذا الاعتراض أن السياق فعلا في يوم القيامة يوم ينفخ في الصور، لكن اعترض في أثناء وفي طبعية كلام على أحداث يوم القيامة بذكر هذه الآية وترى الجبال تحسبها جامدة. فائدة هذا الاعتراض هنا التنبيه على سرعة تخضي الآجال ومضي الآمان والتهويل من هجوم ساعة الموت وقرب مرور وقت المعاد، فإن انقضاء الأزمان وتقضي الأوان إنما هو بالحركة اليومية المرة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان. وهذا المرور وإن لم يكن مضطرا محسوسا لكن ما ينبعث منه تبدل الأحوال بما يقرأ من تعاقب الليل والنهار وغيره بمنزلة المحسوس المضطر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيكون هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة به إذ لم يخبر به غيره إلى الأنبياء. فليس بممكن حمل الآية على كثير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء النشأة الآخرة، إذ ليس هو من الصنع في شيء، بل هو إفساد أحوال الكائنات وإخلال نظام العالم وإهلاك بني آدم. انتهى كلام المرجاني. ثم يقول تبارك وتعالى، تعود الآية إلى السياق يوم القيامة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل. وقرئ وهم من فزع يومئذ، تقرأ القراءة يعني وهم من فزع يومئذ آمنون، قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون بالإضافة وكسر الليل وفتحها. خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أو في قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. التنوين في يومئذ فنوعه عن جملة بالحسنة، يومئذ جاءوا بالحسنة. يقول العلماء السلقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، اعلم ان الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من الحسنات. الاول حسنة هي فعل خير من افعال العبد كالإنفاق في سبيل الله وبذل النفس والمال في اعلاء كلمة الله ونحو ذلك. ومعنى قوله تعالى فله خير منها يعني بالنسبة لهذا النوع من الحسنات، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني أن ثوابها مضاعف، له خير منها يعني أن الثواب مضاعف. فالثواب خير من نفس العمل وخير من نفس الحسنة، لأن من أنفق درهما واحدا في سبيل الله عز وجل فأعطاه الله ثواب 700 درهم، فله عند الله ثواب هو 700 درهم مثلا. فشك أن ثواب الحسنة خير من الحسنة، 700 خير من الدرهم. فهذا خير من الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحدة. ويوضح هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومعلوم أن 10 أمثال الحسنة خير منها، خير منها هي وحدها. وفي قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو النوع الأول من الحسنة التي يشملها قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منه. أما النوع الثاني وهو داخل أيضا في معنى الحسنة، فهو أن الحسنة هي لا إله إلا الله، أحد أسماء كلمة النجاة وكلمة الشهادة وكلمة التوحيد، لا إله إلا الله أحد أسمائها الحسنة. واستدلوا بهذه الآية الكريمة وقالوا إن الحسنة هنا لا إله إلا الله، ولا يوجد شيء خير من لا إله إلا الله، بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا المعنى أن ربة خير ليست صيغة تفضيل، من جاء بالحسنة فله خير منها، وأن المعنى من جاء بالحسنة لا، يعني لو قلنا على التفسير، احنا قلنا على التفسير الاول من جاء بالحسنة هي عمل الصالح، اي عمل صالح فله خير منها، خير هنا افعل تفضيل بمعنى له ايه اخير منها او احسن وافضل منها. فالدرهم بيتابع عليه ب700 درهم، فلا شك ان الثواب هذا افضل من ايه من الدرهم نفسه، من الحسنة نفسها. لكن على القول بان الحسنة هي قول لا اله الا الله، فلا يمكن ابدا ان تكون فله خير منها صيغه افعل تفضيل ابدا. واضح؟ فليس في صيغه افعل تفضيل، لان كلمه لا اله الا الله لا يوجد شيء خير ولا افضل منها. فالمعنى من جاء بالحسن يعني من جاء بلا اله الا الله فله خير عظيم عند الله حاصل له منها، حاصل له منها، يعني يحصل له هذا الخير من قوله، يعني بسبب قوله لا إله إلا الله، يعني إن الخير ينتج من إيه؟ من أنه جاء بلا إله إلا الله، الخير من قبلها ومن أجلها. واضح؟ فلفظة من في هذه الآية الكريمة كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا يعني إيه؟ من أجل خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فطبعا كما قلنا إذا خير في التفسير الأول أفعل تفضيل، هنا لا يمكن أن تكون أفعل تفضيل، لكن يكون المعنى ومن جاء من جاء بالحق لأن لا إله إلا الله فله عند الله خير عظيم حاصل له منها، يعني من خلالها ومن أجل لا إله إلا الله التي جاء بها. وإن كان العلامة السكرتير رحمه الله تعالى يقول لك احتمال فعلا بأن خير على التفسير الثاني إنها لا إله إلا الله أيضا يمكن أن يكون أفعل تفضيل. يقول ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة تفضيل أيضا، ولا يراد بها تفضيل شيء على لا إله إلا الله، بل المراد أن كلمة لا إله إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنيا، وتعبده بها يعني إيه فعله المحض، هذا فعله هو، فالخيرية هذا بالنسبة لفعل العبد لحقيقة من كلمة لا إله إلا الله، لكن أنا التعبد الذي تعبدت به بلا إله إلا الله في الدنيا هو فعل العبد المحض. فأثابه الله في الآخرة على تعبده بلا إله إلا الله، وإثابة الله فعله جل وعلا، ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده، فله خير منه. ففعل العبد هو أنه تعبد بلا إله إلا الله، وفعل الرب هو الجزاء على هذا التعبد، ولا شك أن جزاء الله خير من فعل العبد، ولا يكون المقصود أن لا إله إلا الله ولكن هو أفضل منه. واضح؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، كما بينه قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال تعالى في أمرهم فلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فتبت وجوههم في النار هل ترجون إلا ما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقال ابن سعود وابن عباس وابن هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم المقاعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله تعالى ومن جاء بالسيئة يعني السر ومن جاء بالسيئة السر. وهذه الآية تضمنت أمرين، الأولى أو الأول أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالسر يكب وجهه في النار، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. الأمر الثاني هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها إلا أن يعفى الله ويتجاوز عنها، فلن يهلك على الله إلا هالك، كما قال بعض السلف ويل لمن غلبت آحاده عثراته، يعني اللي يهلك لابد أن يكون فعلا مستحقا للهلاك، لأن الكاف الحسنة بعشر أمثالها أو توصل لسبعمائة ضعف أو أكثر من ذلك لمن يشاء الله، ومع ذلك غلبت الآحاد العثرات والمئات، معناه أن الآحاد كثير جدا، السيئات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. طبعا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالسيئة كما قلنا إما أن يعفى الله سبحانه وتعالى عنها إما إذا حسب يحاسب على السيئة واحدة، لكن الحسنة لأنها فضل وكرم فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها لمن يشاء. وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف فاعلم أن السيئة قد تعظم، هي لا تضاعف بس أحيانا تعظم تدمن وتكبر، هي سيئة واحدة لكنها يختلفها أمور تتسبب في عظمها، فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان، فالمعصية في أي مكان على وجه الأرض ليست كالمعصية في مكة المكرمة، والدليل قول الله تبارك وتعالى في البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد قصد وإرادة ظلم وسيئة الحرم يذاق عذابا أليما. قد تعظم السيئة فيعظم جزاؤها بسبب حرمة الزمان كالأشهر الحرم، فقد قال الله تبارك وتعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم بالمعاصي محرم في كل الأشهر لكن حرمة الأشهر الحرم اختص بهذا النهي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإمكان المخالف، أيضا في اعتبار آخر تقتل للكفر المعصية أو السيئة، قد تكمل المعصية وتكبر وتعظم بسبب مقامه عند الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. واضح وضعف هنا لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآية هل هي فيها احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركب أي شيء قليلا؟ لا بالتالي. لماذا؟ ما لها؟ أخذوا لي لولا حرف امتناع لوجود، يعني هي حرف امتناع، هي تمنع أو تثبت امتناع الميل والركون من الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين لوجود تشديد الله عز وجل، كما في قصة يوسف تكلم عليها برابع ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهذه الآية تنفي منه الهم بسبب وجود برهان ربه، فهي حرف امتناع لوجود. كذلك هنا امتنع ركون النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى ولو فعل قليلا لوجود التشديد من الله عز وجل. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لعظم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. كذلك قول الله عز وجل في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. ماذا؟ العظم حرمتهن ومقامهن عند الله عز وجل. فإن السيئة لا تجزى إلا بمثلها، ولكن تعظم السيئة الوحيدة اللي ممكن تعظم وتكون شيء كبير سمين وتتحق عقابا أكثر إذا انضم إليها شيء مما يعظمها، كما قلنا حرمة المكان، حرمة الزمان، حرمة الشخص أو مقام الشخص الذي وقع كله هذه السيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني من الشرك والمعاصي. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي مكة المكرمة، الذي حرمها، يعني الذي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقاد خيرها ولا يقتلى صلاها، أي الشوك لا ينزع. وفيه تعريض بتحتهم نعمته تعالى في ذلك، حيث آمنهم من خوف وأجلهم في أعين القبائل ووقاهم من الفتن المنتشرة عند غيرهم إجلالا لهذا البيت. وهم لم يرعوا هذه النعمة بالقيام بواجب شكرها من عبادته تعالى وحده وسعيهم بالإصلاح. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أي خلقا وملكا، فهو خالق كل شيء ومليك. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي ممن أسلم وجهه لله لا لغيره عز وجل، وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن يعني عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان به لما اشتمل عليه من سعادة الدارين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني فمن اتبع ما فيه من توحيد الله ونفي الأنداد عنه والدخول في الملة الحنيفية واتباع ما أنزل علي من الوحي، فمنفعت اهتدائه راجعة إليه لا إلي. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، كما في قوله تبارك وتعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله عز وجل: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي ومن ضل عن الإيمان وأخطأ من نبيه طريق الهدى ولم يتبعني فلا علي، وما أنا إلا رسول منذر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقل الحمد لله، يعني على ما هدانا لهذا الدين ومن علينا بصراطه المستقيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، هذه كقوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيريكم آياته فتعرفونها، وهي أيضا كقوله تبارك وتعالى: ولتعلمن نباه بعد حين. وما ربك بغافل عما تعملون، كقوله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونفس قراءة أخرى: وما ربك بغافل عما يعملون، أي من الشرك والتكذيب ونصب المكاذب، بل هو شهيد رقيب جل جلاله وعظم نواله ولا إله غيره عز وجل. وهذا آخر تفسير سورة اللام اللام ولله الحمد والمنة. هنا سؤال: زوجة تقول لزوجها عند أي استجار. طبعا يعني ألفت نظر السائلين الإخوة والأخوات أساسا طبعا أسئلة نوعيها يوم الخميس بعد البث إن شاء الله، لكن عموما مثل هذه الحالات تكون من المناسب الكلام. لكن إذا كان أخ سؤاله أو الأخت سؤالها شخصي ولا تريد قراءته على الملأ ننصح أنه يكتب تنبيه إن هذا يعني إيه لا يقرأ على الملأ، لكن بما أننا لا نعرف من هي الأخت والسؤال كي نجيبها فما في طريقة غير الكلام لعل فائدة عمر. زوجة تقول لزوجها عند أي انفجار بينهما طلقني طلقني عليها، وفي إحدى المرات قالت له طلقني طلقني، فقال لها أنت طالق. أولا يعني هذه الزوجة التي تقول طلقني طلقني هذا مما لا ينبغي، لأن الرسول عليه السلام قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما تأثم فحرام عليها رائحة الجنة. هذا من الذنوب من المعاصي أن المرأة تطلب الطلاق من زوجها بدون مسوغ وبدون سبب معقول. كان في عذر نعم، لكن بدون سبب يستحق ذلك، فما ينبغي أبدا أنها تعيد وتحرضه بأن تقول له إيه طلقني في نظرة التحدي. ربما بعض النساء تتصرف بطريقة يعني عجيبة، لو أنت رجل طلقني، التحدي والشيطان ينطق على لسان هذا الكلام كي تنتزع منه كلمة الطلاق. فحتى إن كان عقلها خفيفا إلى هذا الحد يفترض أن الرجل يكون عاقلا، لأن هو ربان السفينة، فما يصلح أنه إيه يعني ينصاع لاستبدال المرأة المندفعة التي تنتهي حرمات الله بقولها طلقني طلقني من غيرها. فيعني هذه النصيحة أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فقال عليه السلام المقتنعات كل المنافقات. واضح طبعا إلا إذا كان هناك سبب شرعي معقول فهذا أمر آخر، لكن الكلام إذا لم يوجد سبب حتى لو وجد سبب فليس المرجع دائما عند أي مشكلة. يعني فيه واحد يطلع مثلا خراج في ساخن فيبطل ساخن، لا يعالجها أولا تنبت آخر الزواج عند الاضطراب، وخشت ما هو أعظم مضرا مما هو حاصل. لكن الأصل أن الطلاق يعني كان عمليات جراحية، الأصل أخذ أدوية وعلاج المشكلة وليس البث وتخريب البيوت بهذه السهولة. فهذا شيء قبيح من الأصل وعدوان على حرمات الله أنها تستفز زوجها خاصة عند الغضب وتقول له طلقني طلقني في كل صغيرة وكبيرة. ولم يرد عليها يعني جزاه الله خيرا انه صابر ولم تستفزه، لكن يبدو ان الغلبة في النهاية كانت في الشيطان. في احدى المرات قال خير طلقني طلقني في مرض جهائزها، فقال لها انت طالق انت طالق. طبعا هذا طلاق صريح صريح فيقع الحرام. دعوت بقى من التهريج الذي يحصل ان بعض الاخوه علموا الناس علموا العوام ولقنوهم حجة قائدة، يقول له تقنيتك ايه دي دلوقتي دي تقنية جديدة وموضة جديدة في عالم الفتنة. الاخوة علموا الناس الجهلة هذا الكلام تقنيتك ايه نيتك دي ما ينفعش في الصلاة في الطريق تسأله عن نيتك. يعني لو رفع في القاضي وثبت انه قال انت طالق اذا هي طالق انت لا نيتك ايه نيتك هذا طلاق صريح لفظ صريح. لكن النية لما يكون لفظ محتمل يكون طلاق جناية يقول كان يقول الحقي جاهلي او غير ذلك من عبارات الكنايه، فالكنايه هي التي يسال الشخص فيها عن النيه. وطبعا لابد ان يذكر انه يخدم بما هو واقع في الحقيقه، علشان بعض الناس اول ما فيها مخرج يقول لك لا يا رب انت لست وهو بالفعل كن ناوي طبعا بس عايز ينتزع فتوى. طبعا هو يخادع الله والفتوى المفتي معروف، لكن الكاذب المضمن الذي يعطي معطيات كاذبه فهذا معتزل على حرمات الله سبحانه وتعالى ولا يصح له الانتفاع بهذه الفتيه حتى يجزي بمعنى ذات الحريم. في احدى المرات قالت له طلقني طلقني، فقال لها انت طالق. اذا يقع الطلاق، والراجح انه يقع ايضا وان كان في فتره الحيض، لكن ياثم بالتطليق في فتره الحيض. يعني يحرم ان يطلق في الحيض لانه طلق بدعي وخالف السنه، وفيه اضرار بالمراه من حيث تطويله العده، وفيه معنى اخر وهو يعني المعنى النفسي. استنبطه بعض المعاصرين يعني قال ان المرأة في فترة الحيض بتعتريها كثير من الاضطرابات النفسية والبدنية، فربما صار منها شيء يضايق زوجها او كانت عصبية او كذا، فحتى تمر هذه الفترة بالكلام حرمت الشريعة التطليق اثناء الحيض. وبعدين احنا بنعجب الحقيقة ازاي واخر منتجل يحلف بالصلاة، يعني انت عارف ان الحلف بغير الله شرك وان الحرام الحلف بغير الله، ثم واحد ملتزم ويعرف التوحيد يقول علي الصلاة ويحلف بالصلاة، طيب حتى لو على القول الخفيف ان هذا يمين كيف تحلف بغير الله؟ هذا كلام مما لا ينبغي اصلا واحد يحلف بايه؟ بالصلاة. نعم. فقال لها انت طارق، فما هي فترة العدة؟ فترة العدة يعني ثلاثة قرون، تمر ثلاث حيضات وتدخل منها. نعم. كان يستقيم في بيتها في بيت الزوجية طهر. هنا هي ليونة صغرى، يعني هذا الدين بمعنى أنها لا يحل له أن يتزوجها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لازم عقد جديد ومهر جديد. والله. لكن في فترة العدة له أن يراجعها، له أن يراجعها بدون عقد ولا مهر. فهذه يعني مطلقة رجعية. نعم. فإذا رجعها قبل العدة فهل تكتفى الطلقة؟ الله أكبر. أم الإهزار؟ طبعا طلقة، أم العدة دي كثير فمش مطلقة، فطبعا تكتفى الطلقة مفيش كلام. إذا رجعها قبل العدة فهل تكتفى طلقة؟ طبعا تكتفى طلقة. وهل يشهد على رجوعها؟ يعني الافضل والمستحب ان يشهد على الطلاق على الرجوع، خاصه في هذا الزمان، بل نحن في هذا الزمان نقول وهو اشد، نقول لابد ان يثبتها رسميا، لان نجد في بعض المشكلات اناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ممكن يطلق ثلاث مرات، واعرف بعض الناس فعلها يطلق ثلاث مرات.